وجدك فيت عورتي سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها
قبولها،
وإن أعير سترة لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا خالد في رجل وجد ثوبا محرما عليه، هل يصلي به أو لا يصلي؟
المذهب يصلي به ولا يصلي.
ثوبا محرما عليه وهو طاهر،
يصلي فيه لا يصلي فيه ويعيده. وفي قول جمهور العلماء انه ينظر هل هذا الثوب كم لا شيخ؟
نعم.
هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقد بثمن محرم، عقد عليه بثمن محرم، ام كان اشتراه في ذمته ثم
نعم يلا عبد الله لا يصلي فيه خطأ
فيه تفصيل إن كان محرما لحق من يكون محرما لحق الله أو لحق العباد، فإن كان محرما لحق العباد في المذهب أنه لا يصلي فيه، وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويريد.
طيب صح، نقول إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله فلا إعادة عليه لأنه في ضرورة، كالحرير للرجل والمصور للرجل والمرأة. وإن كان لحق الآدمي المذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عريانا، وفي قول آخر أنه يصلي فيه لأنه في حاجة إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي، وإذا سامحه صاحبه فذاق، وإن لم يسامح أعطاه أجرة انتفائه به في وقت الصلاة. طيب إذا صلى في ثوب نجس، يلا شاكر،
صلى في ثوب نجس وليس لديه غير حسب المذهب إن صلى فيه عليه عادة، وإن لم يصلي فيصلي عاريا،
يعني يجوز أن يصلي عاريا.
إيه يصلي
عاريا. توافقونه؟ محمد
أنا هذا الشيخ يجب أن يصلي فيه ثم يقضي
ثم يعيد.
ثم يعيد.
طيب المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد. طيب القول الثاني؟ نعم. القول الثالث يا غانم؟
القول الثالث أنه يصلي فيه ولا يعيد.
أنه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أرجح الأقوال. طيب رجل اشترى ثوبا وثمنه معصوب.
إن اشتراه ونقله من عنده وكان بدلا ببدل فهذا محرم، أي بعينه، إن كان مصوصا على عينه.
إن عين المعصوب، إن عين الثمن المعصوب
هذا محرم يجي الصلاة فيه.
الصلاة فيه هذا جوز لأنه محرم.
وإن اشتراه في الذمة ثم نقله من عنده
فالصلاة فيه. فلباسه حلال والصلاة فيه صحيح. كذا؟ طيب. هناك قول في أصل المسألة، قول أنه يصح كسر الصلاة في ثوب محرم. وأشرنا إليه، ليس كذلك؟ في قول إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة، لأن الشارع لم يقل لا تصلي في الثوب المحرم، وإنما قال لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فالنهي عنه اللباس، بخلاف ما لو قال لا تصلي. ولهذا نقول لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة، لأن الشارع قال له لا تصلي. نعم. ولو صلى متلبسا بثوب ولو صلى في ثوب بيت معصوب فإنه على قول الراجح تصح صلاته مع الإثم. نعم. قال المؤلف فأس الجديد لهم لا من حبس في محل النجس. لا هذه معطوفة على قوله أعاد، يعني لا يعيد من حبس في محل النجس، يعني ولن يتمكن من الخروج إلى مكان طاهر، فإنه إذا حبس لا إعادة عليه، لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي إن الله تجاوز عن أمتي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. والفرق بينه وبين من صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولهذا لو أكره على الصلاة في ثوب النجس وقيل صل فيه وإلا فعلنا وفعلنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة، بخلاف المكان الذي حبس فيه وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه. والتعليل كما سمعتم، بل الدليل كما سمعتم، وهو المجاوزة عن المكره. ولكن كيف يصلي في محل النجس؟ إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى بالإينة، صلى قاعدا على قدميه بالإينة، لأنه إذا كانت رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الضرورة، أن يتوقاها بقدر الإمكان، يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان. وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يركع، ما يركع ولا يقعد أيضا، لأنه لو قعد يتلوث ساقه وثوبه وركبته مثلا، فيقلل من النجاسة ما أمكنه، ويومي بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه. طيب، قال: لا من حبس في محل نجس، ومن وجد كفاية عورته سترها. ومن وجد، من شرطية في الشرط، وجد وجوابه سترها، يعني وجوبا. من وجد الكفاية كفاية العورة وجب عليه سترها. والعورة سبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة جميع البدن ما عدا الوجه، والابن 7 إلى 10 إيش الفرجان سوتان، ولمن سواهما ما بين السرة والركبة على المشهور من المذهب. فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها، لما سبق من كونها من شروط الصلاة. فإلا فالفرجين، إن إلا هذه مركبة من إن ولم نافية، لكنها أدمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وإن شرطية وفعل الشرط محذوف تقدير وإلا يجب. نعم، فالفرجين أي فليستر الفرجين. فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلبوا رحله وسلبوا ثيابه ولم يبقوا معه إلا منديلا فقط، المنديل لا يمكن أن يستر به عورته، لا يمكن أن يستر به عورته، نقول استر الفرج بهذا المنديل، يعني قبل والدبر. قال: فإن لم يكثرنا فالدبر، يستر الدبر، لأن القبل إذا انضم عليه ستره، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل. والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان. قال: فإن لم يكثرنا فالدبر، وإن أعير سترة وجب عليه قبولها، لازمه قبولها، إن شرطية وفعل الشرط أعير ولزم جوار الشرق إن أعيد. والعارية إباحة نفع عين تبقى بعد الصفاء. هذه العارية إباحة نفع عين تبقى بعد الصفاء. وقول إن أعيد لم يذكر المؤلف الفاعل فيشمل أي إنسان يعيره، سواء كان هذا المعير من أقاربه أو من الأباعد من المسلمين أو من الكفار، أنه متى يعير سترة لازمه قبوله. طيب، وظاهر كلام المؤلف نعم. إذا قال قائل ما هو الدليل أو التعليل لوجوب القبول؟ أفلا يكون عليه بذلك منة؟ فالجواب أن نقول التعليل في هذا أن هذا الرجل قدر على ستر عورته إلى غرض ولا منة، لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة، كل أحد يتحملها، كل الناس يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضا، فالمنة يسيرة. لكن لو فرض أن هذه العارية أو هذه الإعارة يريد المعير أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فماذا نقول؟ هنا لازمه القبول، لازمه القبول، لأنه يخشى إذا لم أقم بما يريد أن يجعل ذلك سلما للمنة علي وإذاء أمام الناس، أنا فعلت فيك وفعلت فيك وأعارتك وما أشبه ذلك. لكن الكلام على إعارة سالما من المحذور يلزمه القبول لما ذكرنا آنفا في التعليل. وظهر كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزم عليه قبول، لم يلزم قبولها، لم يلزم قبولها، لأنه كان إن أعير. وظهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، لا يلزمه الاستعارة. فهل هذا القول الذي يفهم من كلام المؤلف صحيح أو فيه نظر؟ ننظر. يقول لا يلزمه أن يقبله هبة لأن في ذلك منة عظيمة، قد يكون الثوب يساوي 100 ريال مثلا، فيكون بذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، فلازمه قبول الهبة. طيب هل يلزمه الاستعارة؟ يقول ظاهر كلام المؤلف لا، ولا بلا لا يلزمه، لأنه قال إن أعير ولم يقل يلزمه الاستعارة. لماذا؟ قال لأن في طلب العارية إذلال أو إذلالا للشخص، إذلالا للشخص، وهذا عادم لما يجب عليه، عادم لما يكون به الواجب وهو الستر، ولا واجب مع العكس، فلا يلزمه أن يستعير. مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بأن الماء لا تكون فيه منة كالمنة بالثياب، الماء قليل يعني الماء المنة فيه قليلة بخلاف الثياب. ولكن يقال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون منة فيه كبيرة، ولكن نقول حتى وإن كان في موضع العدم فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب. على كل حال القول الراجح في هذه المسألة، نحن الآن نحمل كلام المؤلف، لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة. كل وسيلة سواء ببيع أو بالسعارة أو بالسهاب أو بقبول هبة أو ما أشبه ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وهذا الإنسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقدر استطاعة أن يأتي بهذا الواجب. والمسألة يختلف الناس فيها، قد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك، قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه لا منه، أليس هكذا؟ نعم، قد يفرح أن تأتي لي وتقول أنا في حاجة لستر عورتي في صلاتي أعطني، يفرح. هذا ليس في إعطائه منه ولا في الاستهاب منه منه. وقد يكون بعض الناس لو يعيرني لوجدت في ذلك غضاضة علي، لأني أعرف أنه من الناس المنانين، وحينئذ يكون في قبولي إياها عارية فيه غضاضة علي. فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة، وهو إيش؟ أنه يجب عليه تحصيل السترة بكل طريق ليس فيه ضرر عليه ولا غضب. هذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف، وقد يدخل فيها ما أخذه المؤلف. يقول رحمه الله وإن وهي السترة لازمها قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. يصلي العاري قاعدا، يعني إذا كان هناك، إذا كان إنسان عاري ما عنده ثوب، فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. لماذا؟ قال لأنه أسر لعورته، لأن القاعد يمكن ينضم، ولأننا نأمره بأن يومي في الركوع والسجود، وحينئذ لا تنكشف عورته، أليس كذلك يا فهد؟ وش قلت؟ نعم. طيب، قال المؤلف استحبابا فيهما، يعني أننا نستحب ذلك له استحبابا. وهذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله، ولهذا حذف عامله، يعني يصلي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته. طيب، وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد، سواء كان حوله أحد أو لا، لعموم لإطلاق كلامه. فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه، أنه يصلي قاعدا بالإيماء، لأن الإنسان نسأل الله لنا ولكم السلامة يستحي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره. لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي ولا لا؟ لا يستحي. لكن هذا كلام المؤلف يقول لا فرق. فيه قول آخر يقول لا يجوز أن يصلي قائما، بل يجب أن يصلي قائما، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأوجب الله القيام. والستر هنا ساقط عنه بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الستر ساقطا بالدليل الذي ذكرت والقيام واجبا بالدليل الذي ذكرت، نقول يقوم لوجود مقتضي القيام ولا لا؟ ويصلي عاريا لسقوط مقتضي السفر وهو العجز. وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل، إن كان حوله أحد صلى قائدا، وإن لم يكن له أحد حوله أحد أو كان في ظلمة أو ليس يعني حوله إلا شخص لا يبصر فليصلي قائما لأنه لا عذر له. وهذا القول المفصل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق، لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس. فإن حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بالواجب صلي قائما لأنه قادر، وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس، فنقول حينئذ اجلس وصلي بالإيماء لأن ذلك أستر لك. واضح؟ طيب، على كلام المؤلف لو صلى قائما وركع وسجد فالصلاة صحيحة لأن المسألة على سبيل الاستحباب. قال المؤلف ويكون إمامهم وسطهم، يكون إمامهم أي إمام العراة، وسطهم أي بينهم يعني لا يتقدم. لماذا؟ لأنه أستر له، أستر له من أن يتقدم. وعلى هذا فإذا وجد حشرة كلهم عراة تعرضوا لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم، وهذا موجود في الزمن الماضي يعني في بلادنا هذه كان الناس تأخذ ثيابهم ما بين البلد وبين المرأة، نعم، فإذا أخذت الثياب وحان وقت الصلاة نقول صلوا صفا واحدا، صلوا صفا واحدا والإمام بينكم، الإمام بينكم، صح؟ إذا طال الصف، نعم، ولو طال، لو كانوا 1000 نفر صلوا صفا واحدا، واضح؟ ويكون الإمام بينهم ويصلون قعودا، لا على المذهب يصلون قعودا استحبابا ويؤمنون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. وقال بعض أهل العلم بل يتقدم الإمام، يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامه، وتأخره لا يفيد شيئا، غاية ما هنالك أنه هو نفسه يكون أستر، وأيضا لو كان أستر بالنسبة له فإننا نقول هو معذور، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه شيئا من الغضاضة أو من الحياء أو من الخجل، لأن جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في القبلة، لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمون. وهذا القول أقرب إلى الصواب. ومع ذلك فيستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمة أو كانوا لا يبصرون، فإن كانوا في ظلمة أو لا يبصرون فإن إمامهم يتقدم، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة، واضح؟ لأن المحذور زاد. نعم. طيب، يقول يكون من وسطهم ويصلي كل نوع وحده، يصلي كل نوع وحده يعني لا يصلون جماعة، يصلي كل نوع وحده، نوع من؟ ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد فإن شق صلى الرجال وصلبهم النساء. نقول اجتمع رجال ونساء عراة فلا يصلون جميعا، يصلي كل نوع وحده. لماذا؟ لأن النساء لا يمكن أن يقمن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر، وإذا صففنا وراء الرجال صرنا يرين عورات الرجال، يرون عورات الرجال. لا نقول تصلي النساء مع الرجال وتغمض، لا، نقول لا تصلي، يصلي الرجال أولا، نعم، ثم يصلي النساء، يعني بمعنى أن نجعل النساء في مكان والرجال في مكان، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم ولا يصلون جماعة. فإن شق بحيث لا يمكن أن يصلي كلنا وحده، يقول صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، نقول إذا كان ما في مكان بحيث نقول للنساء صلوا يصلين هناك والرجال هنا، يصلون في المكان هذا جميعا، لكن يصلي الرجال وحدهم وتستدبرهم النساء. معنى تستدبرهم تلقيهم ظهورهم، تكون ظهور النساء إلى إيش؟ إلى القبلة، إلى القبلة. لماذا؟ لئلا يرين الرجال، لئلا يرين الرجال. وهي إذا رأت الرجل ستنظر عورته، لأن ما فوق الدبر إلى 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 حذاء السرة كل هذا عورة، ستنظر إليه. فنقول إذن يصلي الرجال، وأنتم أيها النساء، أيتها النساء، استدبروا الرجال، استدبرنا الرجال. طيب، ثم بعد ذلك يصلي النساء، يصلي النساء جماعة ولا غير جماعة؟ جماعة استحبابا، ما هو واجب، الجماعة على النساء غير واجب. يصلي النساء ويستدبرهم الرجال، تكون ظهور الرجال نحو القبلة، تكون ظهور الرجال في المسألة الثانية. إذا صلى النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبلة، هذا حكم مسألة. طيب، هل مثل ذلك لو كان المكان ضيقا والرجال كثيرين، هل نقول يصلون جماعتين؟ لأننا ذكرنا يصلون قبل قليل يصلون صفا واحدا وإنهم بينهم، لكن إذا كان المكان لا يسعهم صف واحد، فهل يصف صف آخر وراءهم؟ ها؟ أو نقول يستدبرونهم، فإذا فرغوا صلى هؤلاء واستدبرهم هؤلاء؟ نعم، فيها قولان لأهل العلم. فبعضهم قال يفعل الصف الزائد الذي لا يتحمل مكان كما يفعل النساء، ومنهم من قال بل يصلون جماعة واحدة، يصلون جماعة واحدة. لكن في هذه الحال إذا قلنا يصلون جماعة واحدة، أفلا نقول إنه يندب لكم أيها المتأخرون أن تغمضوا أعينكم؟ ها؟ إيش؟ نعم، نقول ينظر إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال بغلة هؤلاء فإنه يغمض، وإن كان لا يخشى وأنه لا يهتم إلا بصلاته وسينظر إلى موضع سجوده وإلى موضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يغمض. طيب، قال رحمه الله تعالى فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. إن وجد من العريان الذي صلى عريانا في أثناء الصلاة، جاء الله له بسترة إذا كان قريبة، يعني لم يقل الفصل، أخذها وستر وبنى على الصلاة. وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. كيف بعيدة وقريبة؟ قريبة مثل الرجل جاء إليه وقال خذ السر نفسك ويصلي، نقول هنا يأخذها وينستر. بعيدة رأى ورقة يطير بها الهواء تستره، ولنفرض أنها كرتون اسمنت نعم كتون سمنت يمكن اي نعم لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه وهو يصلي تعلقت بشجرة بعيدة عنه نقول له ها اقطع صلاتك لأن هذا يؤدي إلى 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 انقطاع الصلاة بعض عن بعض اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السترة واستتر بها وابتدئ الصلاة طيب قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء نعم امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان بكلام إنسان بطل الصلاة بكلام إنسان طيب قال ما هي قال هي أمة أمة تصلي وهي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا فقال لها سيدها أنت حرة لوجه الله وصارت الآن صارت حرة وش يجب عليها أن تستر جميع وجهها بدنها إلا الوجه أنا دورت حول السترة ما عندها شيء نقول الآن تبتدئ الصلاة من جديد تبتدئ الصلاة من جديد طيب فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة لوجه الله ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة ها؟ تبني أو لا تبني لماذا لأنها سترت عن قرب لأنها سترت عن قرب والخلاصة الآن أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قرب وجب عليه أن يستر ويبني كذا وجب أن يستر ويبني أين هي قريبة 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 أقول إذا وجد المصلي العاري سترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني خطأ ها؟ طيب إذا وجب السفر وجب البناء صحيح؟ خطأ إن كانت الصلاة فرضا وجب عليها أن يسر ويبني إن كانت نفلا فلها أن يطهر نعم نعم المهم على كل حال هذا التفصيل طيب على كل حال نقول إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضا معروف طيب فإن كانت بعيدة لازمه استئناف الصلاة ولم يجد أن يستمر سواء كانت فرضا أم نفلا نعم
إذا كان معهم سترة واحدة
هم جماعة نعم
من يأخذ
هي لمن لمن هي من وجدها كل امرأة على جميع طاحاتها على كل حال إذا كانت السترة في واحد منهم وجب عليها أن يصلي بها وجب عليه أن يصلي بها وحده وهل يجوز أن يوثر بها غيره سبق لنا في قاعدة الإيثار أن الإيثار بالواجب لا يجوز إذن يستثير بها صاحبها ثم بعد ذلك لا يستثير بها صاحبها سواء كان الإمام أو المأموم ثم يعطيها إذا لم يكن يصلى جميعا يعطيها من شاء فإن أعطاها لهم جميعا أقرأ بينهم فمن قرأ أخذها نعم
طيب مثل الأشجار يعني يقدر يستثمر بالأشجار يجب عليه
العلماء يقول ما يجب عليها الأشجار التي تؤذي وتضر ما يجب عليه دقيقة يا أخي إذا كان تضره ما يجب عليه لأن لو مثل ما حوله إلا أشجار عوشز وأشي ما يمكن لكن إذا كانت نعم إذا كانت ذات ضره كشجرة اليقطين فإن الله قال عن آدم وحواء وطافقا يقصفان عليهما من ورق الجنة نعم
شيخ
خالد
هل
أن يخفف الصلاة وأن لا يتناسقون؟
لا، أن يخفف الصلاة لا، لكن أن لا يتراسقوا قد نقول هذا، لأنه قد يكون في ذلك فتنة. هنا
هل جماعة تلزم العاري؟ جماعة تلزم العاري مثل أذن أبوه في البيت، هل يخرج المسجد يصلي جماعة وعاري؟
ما لازم يعني، هذا من أعظم ما يكون من الخجل.
أليس هو معذور؟
هو معذور، ما لازم. نعم يا محمد.
قلنا استفسار.
ايش؟
فصلت
في الرجل اذا كان يعني يصلي قاعدا او قائما، اذا كان عريانا. فقلت اذا كان حوله
واحد فانه يصلي قاعدا، واذا كان
لوحده فانه
يصلي قائما. هل هذا يعني على قول
استحباب
ولا؟
وجوبا لا، وجوبا. نعم.
خالد. بالنسبه لتفصيل الفقهاء في العوره وقلنا الى ثلاثه اقسام.
نعم.
هذا ينطبق قولهم حتى في الصلاه؟
هم هذا كلامهم في الصلاه.
والشيخ لما لا نقول ان الاصل الزين عام مثل؟ يعني
الزين
التي
تتعارف
مثلا
للزين
التي
تتعارف
للعبيد وما
الى ذلك. والله هذا يعني اذا نعم اقول هذا اذا قيل به فهو جيد، اذا قيل بان يقال بان الواجب اخذ الزينه، اخذ الزينه كما قال الله عز وجل،
الزينه المتعارفه
بهذا، اذا جرى به العرف، الا اذا جرى العرف بامر منكر ما يمكن اخذ منه. قال مالك رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل، يكره. الكراهة عند الفقهاء هي ما نهي عنه، أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه من غير الإلزام بترك. هذا عند الفقهاء. أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم، ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء: قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. ومعلوم أن الله ذكر فيها الشرك، وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرمة، فسماه الله تعالى مكروها لأنه مبغض عند الله عز وجل. ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: إن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا يعني أنه محرم، يعني أنه محرم. طيب، أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيقولون إن المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وأيضا يجوز عند الحاجة، كلما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه. أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة. قال: يكره في الصلاة السدل. والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، هذا السدل. يضع الرداء معروف لكم على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا هو السدل. وقال بعضهم: السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله، يعني مثل هكذا من غفرة هذا على يمينه ولا يسار، هذا السدل. وقال بعضهم: إن السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وعلى هذا فيكون بمعنى الإسباب. والمعروف عند فقهائنا أن السدل هو أن يطرح الثوب على الكتفين ولا يرد طرفه على كتفين، هذا هو السدل. ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السبيل. القباء يعني مثل الزبون والكوت وما أشبهه. قال إن هذا لا يدخل في السبيل. طيب إذا احتاج الإنسان إلى ذلك جاز ولا لا؟ جاز، لأن يعني المكروه تزيله الحاجة. كذلك يكره اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. هنا أضيف الشيء إلى نوعه، يعني اشتمال اللبسة الصماء، يعني أن يشتمل بالثوب على وجه يكون أصم، والأصم في الأصل هو الذي لا يسمع. فاشتمال الصماء أن يأتي بثوب ويلتحف به كله، بهذا الثوب كله، ولا يجعل ليديه مخرجا. قالوا لأن هذا يمنعه من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، ولأنه لو قدر أن شيئا صال عليه فإنه لا يتمكن من المبادرة برده، ولا سيما إذا كان هذا الثوب قميصا. إذا كان هذا الثوب قميصا فهو أشد وأشد، يعني بأن يلبس قميص ولا يدخل كميه، ما يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال أصم، أصم من الصم، لأن الرداء يمكن مع الحركة القوية ينفتح، لكن هذا لا ينفتح. طيب، وقال بعض العلماء إن اشتمال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، يطبع بثوب ليس عليه غيره، يعني يكون عليه ثوب واسع يكون إزارا ورداء ثم يطبع فيه. والاطباع أن الإنسان يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. ووجه الكراهة هنا أن فيه عرضة لأن يسقط فتنكشف العورة، يسقط فتنكشف العورة. هذا وجهان في تفسير الصمة. الوجه الثالث أن يجعل الرداء على جانب واحد، يجعل الرداء على جانب واحد من جوانبه على أحد الشقين، ويبقى الشق الآخر مفتوح. وهذا إن لم يكن عليه إلا ثوب واحد فإنه ليس مكروها فقط، بل هو محرم لأن عورته منكشفة. وإن كان عليه إزار فهو مكروه لأنه يشبه المشي بنعل واحدة، حيث جعل اللباس على شق واحد دون الآخر. فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصم. وكل هذه الصفات إذا رأيتها أو إذا تأملتها وجدت أنها تخالف ظاهر قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن الأخذ، أخذ الزينة على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، ما أخذتها كاملة، لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها عليه، بحيث تكون ساترة وتكون معهودة مألوفة، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مألوفا. قال: ويكره أيضا تغطية وجهه، يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي، لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلا بينه وبين سجوده. فلذلك كره هذا الفعل. لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه فإن المكروه تبيح الحاجة. ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليس من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ نعم واجب ولا يجوز لها كشف. قال المؤلف: واللثام على فمه وأنفه. اللثام على فمه يعني أن يتلثم هكذا على فمه، يعني يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه، وكذلك على أنفه.